بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم ارزقنا الإحسان في العشر الأواخر من رمضان. اللهم ارزقنا الإحسان في العشر الأواخر من رمضان. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية. ومع اللقاء السادس عشر وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الهداية وأنها تعني الرشاد وهي ضد الضلال. تعرفنا على أنواعها الأربعة: الهداية العامة المشتركة، وهداية البيان والإرشاد، وهداية العون والإلهام والتوفيق، وهداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. ثم بعد ذلك بينا مفهوم اهدنا الصراط المستقيم، وعلمنا أن الصراط المستقيم كتاب الله رب العالمين. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على ما نحن فيه من طاعة وهداية، واهدنا إلى تفاصيلها والزيادة منها. ثم بدأنا نذكر أسباب الموانع أو الموانع التي أدت إلى البعد عن الهداية. وكان السبب الأول أن الكثيرين بيّنوا أن معنى التوحيد هو توحيد الربوبية، الخالق المالك المدبر فقط، وغفلوا عن توحيد العبادة، فدب الشرك والبعد عن الله وضلوا الطريق إلى الله رب العالمين. في هذا اللقاء مع السبب الثاني من أسباب موانع الهداية، يقول المصنف: السبب الثاني الاعتقاد أن لبعض المخلوقين إرادة كونية. الاعتقاد أن لبعض المخلوقين إرادة كونية، أي لهم تصرف في الكون، كما يدعي غلاة الصوفية أن أقطابهم لهم تصرف في الكون، ينفعون ويضرون، المريض يذهب إليهم يأتيه الشفاء بلا أسباب وبلا طب وبلا رقية شرعية، يروح بس يزور سيدي فلان وهكذا. وطبعا كما قال بعض الدعاة: طول ما المغفلين كسر فالنصابون بخير. يعني معظم القائمين على الأضرحة والمقامات لو تعلمون مدى ما يحصلون من أموال النذور لرأيتم لماذا يقاتلون من أجله. يعني حقيقة عند كل ضريح لما يفتحوا بس كده صندوق النزور بيغرقوا جوه الفلوس مش عارفين يعدوا. طبعا كل ما يروح اللي بيرمي، اللي ما بيخلفش يروح يرمي، اللي مش عارف عيان بيروح يرمي، اللي مش عارف عايز يتجوز بيروح يرمي، واللي عنده مشكلة مع الزوجة بيروح يرمي عند سيدي فلان. خلاص كده. وشوف بقى طبعا ما شاء الله القائمين على الأضريحة دول يعني العالم دي عالم تاني خالص. وخلي الناس تكفر، المهم احنا ايه بيزنس ده شغل عالي قوي انت متعرفهوش. علشان كده تجد دايما أعداء الإسلام يرحبون بهذا الفكر ويمولونه ويؤيدونه. لماذا؟ لأنه فكر يقوم على الانحراف عن المنهج. خلاص كده. فيقول المصنف: اعلم أخي المسلم أن ما خلق الله الخلق إلا لعبادته، وأنهم مختلفون في أصل خلقهم، فمنهم من خلق من نور، مختلفون في أصل خلقهم، فمنهم من خلق من نور، ومنهم من خلق من نار، ومنهم من خلق من طين. وقد ورد في الحديث الصحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق آدم مما وصف لكم، إشارة لقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط، بل قد يخلق المؤمن من كافر والكافر من مؤمن، كابن نوح منه، وكإبراهيم من آزر، وآدم خلقه الله من طين فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك، فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. ودي مسألة اختلف العلماء حولها وتنازعوا: يا ترى هل بني آدم أفضل أم الملائكة؟ الملائكة مخلوقون من نور، آدم مخلوق من تراب، وذريته الأصل من تراب في أبيهم، وهم من نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، فيا ترى أيهما أفضل، الملائكة أم بني آدم؟ أو بلفظ أدق: صالح بني آدم. فالراجح من أقوال العلماء باعتبار البداية الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية صالح بني آدم أفضل. يعني إيه؟ قالوا باعتبار بداية الخلق فالملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور وجبلوا على الطاعة، يسبحون الله الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن دي بداية. طب باعتبار النهاية إذا دخل أهل الإيمان الجنة الملائكة يكونوا إيه؟ خادم لصالح بني آدم، أليس كذلك؟ فباعتبار النهاية يبقى المتقون من هذه الذرية أفضل من الملائكة، لأن الله سيجعل الملائكة خادما لهم فين؟ في الجنة. ولا شك أن المخدوم أعلى رتبة من خادمه، المخدوم أعلى رتبة من خادمه، وده بيدلنا على قيمة التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان كده لما سئل النبي عن الحور العين وعن زوجاتنا في الدنيا أيهما أفضل في الجنة، يعني الحورية ولا زوجتك الدنيوية لما تكون معاك في الجنة لما ربنا يمن عليك بالزوجة الأول؟ ماشي يا معتز، الله يرضى عليك. انت لسه قول يا رب وخد بالأسباب، ما تعملش صاحبنا يا رب ارزقني ذرية طيبة، يا رب هب لي ذرية طيبة. فقال له يا اخي انت عملت ده، يا اخي انت اتجوزت، اتزوج وهتجيلك الذرية، ما عندكش زوجة تقول لي ذرية؟ قول الزوجة الأول يا معتز وإن شاء الله تيجي الذرية. فربنا يزوجك، اللهم أمين. فالنبي قال زوجة الدنيا أفضل من الحور العين. لماذا؟ قال بصيامها وصلاتها وتقواها لربها. الله أكبر، يعني أنت تعبتي في الدنيا، صمتي وصليتي وأطعتي زوجك، بتفرحوا أنت وملطعة زوجك، ها؟ خاصة ها؟ صح شيخ رياض؟ والله طاعة الزوج هتدخلها الجنة، تخليها سيدة الحور العين كمان. مش النبي قال كده؟ والله النبي قال كده، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، يعني زوجها يا زكريا، فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. الله أكبر، شوف التكريم بقى. يبقى تصلي الخمس صلوات وتحافظ على شهر رمضان وربنا يكرمها تطيع زوجها في المعروف، يتفتح لها أبواب الجنة الثمانية. إذن صالح بني آدم باعتبار الانتهاء أفضل من ملائكة الرحمن. قال وينبغي العلم أن لكل خلق من هذه المخلوقات قدرة لا يتعداها، فالملائكة لهم قدرة تفوق قدرة بني آدم في الشكل والتشكيل والقوة والعمر، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة. النبي قص لنا قصة ملك من حملة العرش، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. فين أنت بقى اللي عملت تتمرد أنت؟ يعني المسافة من الأذن إلى الكتف تركب فيها الطائرة ولا الصاروخ بتاعكم بتاع اليومين دول كده وتسافر 700 سنة، إما بقية البدن شكله إيه؟ الله أكبر. هذا خلق من؟ خلق الله، خلق الله. فمتفاوتون في القدرة، عندهم قدرة على التشكل في الصور الحسنة الطيبة. دخل الوقت بقاله كم دقيقة بس؟ طب ناخد دقيقة. أما بني آدم فقوتهم معروفة لا تزيد على قوة محمد بن عبد الله وموسى بن عمران، لأن أعظم الخلق قوة الأنبياء والرسل، وخاصة أولي العزم من الرسل، فما فيش حد يزيد على قوة النبي محمد ولا عن قوة موسى بن عمران من المخلوقين، خلاص كده. فالقوة محدودة بخلاف الملائكة. وذكر المصنف هنا وعنترة بن شداد أو الحارث بن عباد أو شمشون، دي كلها أسماء كانت تاريخية في الجاهلية موجودة، عنترة وغيره وغيره، أو حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله، أو عمر بن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، وكان أو علي بن أبي طالب بطل المواجهة، أو الزبير بن العوام الرجل الألفي، رجل بألف، حواري رسول الله. وقد يحصل لبعض الأنبياء معجزات، فهي من باب إثبات رسالتهم وتأييدهم على أقوامهم وإثبات الحجج على ما جاءوا به، كما حصل لنبينا الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من معجزات عجت الكتب بها، امتلأت بها، كما أفردت مؤلفات خاصة بها، وكذلك ما حصل لموسى وعيسى عليهما السلام من معجزات، والقرآن الكريم ذكر ذلك كله. وقد حصل لبعض أولياء هذه الأمة من الكرامات ما قد يتوهم البعض أنها قوة لهم، لا ده تكريم من الله مش قوة شخصية لهم، وأنها تحصل لهم كلما أرادوها، لا كلما أراد الله مش هم، وفي أي وقت شاءوا، أبدا إذا شاء الله. ومن اعتقد هذا فقد شابه اليهود والنصارى وخرج من ملة الإسلام، لأنهم جعلوا لله الشريك، وهذا شر الاعتقاد يعتقده العبد لربه العظيم. إنك تعتقد إن المخلوق عنده قوة يأتي بها متى شاء وكيفما شاء ولو تصرف في الكون، ده كفر والعياذ بالله. المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع هذا السبب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.